الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أنعم على المسلمين بعدما كانوا في الجاهلية وألف بين قلوبهم وجمعهم على شريعة الله عز وجل، بعدما كان بينهم من البغضاء والشحناء، وبعدما كان بينهم من الحروب، فجمعهم الله عز وجل. إن الإسلام والإيمان يجمع الناس حوله ويؤلف بين القلوب، لا يفرق بينهم وإنما يجمعهم، لأنه يجعل الناس جميعا متساوين في الحقوق، متساوين في الواجبات، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود. فلا شك أن الدواعي التي تفرق الناس ليست موجودة بالمرة في دين الله عز وجل. الذي يفرق الناس العصبية، الذي يفرق الناس أن يحصل الإنسان على ما لا حق له فيه، الذي يفرق الناس الظلم، الذي يفرق الناس أمور كثيرة، كل ذلك بعيد عن دين الله عز وجل. ولذلك العرب كانوا أشتاتا وقبائل يتحاربون ويتعاركون ويتقاتلون، ويسفك بعضهم دم الآخر، وينتهك بعضهم أعراض الآخرين، وينتهز غرة الآخر فيهجم عليه، فيستولي على أخبيته وخيامه وحاجاته، وحتى على نسائه وأولاده وعبيده وغلمانه. وما تمر فترة وقد أصبح الثأر والشحناء حتى ينتقم الآخرون لأنفسهم، فينتظرون غرة ممن فعل فيهم ذلك، ثم يأخذونه أيضا على غرته ويستولون على حاجاته. ولذلك كانت ربما تتقلب المرأة العربية من حرة إلى أمة، وتنتقل من يد إلى يد، ولا شأن لها ولا ذنب لها إلا الظلم بين الناس، فتكون آمنة في بيتها، تكون حرة سعيدة بحياتها، فإذ بها تنقلب إلى أمة، وإذ بالغلام والصبي وقد كان حرا ينقلب إلى عبد. وهكذا كان بين العرب من تلك النيران والأحقاد وغيرها بين القبائل والثارات، حتى كان في المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج، وهما من نسل واحد، وهما أخوان في الأصل الأوس والخزرج، فكان بينهما من الحروب ومن المعارك، وكان اليهود يستغلون ذلك ويثيرون البغضاء والشحناء بين الناس في المدينة، وتشتعل الحرب بين الناس. وكما هي عادة اليهود، فإنهم مستفيدون دائما من الحروب، مستفيدون دائما من الدماء، مستفيدون دائما من النيران. إنهم كقاعدتهم دائما يشعلون الحروب والنيران وتسفك الدماء، والرابح الأول هم اليهود دائما، لأنهم هم الذين يمدون الطرفين بالسلاح، وهم الذين يبيعون وترتفع أسعار سلعهم، وينتفعون في الحروب أشد انتفاع. وجاء محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الحق وجاء بالعدل وجاء بالمساواة وجاء بالإنصاف وجاء بقاعدة إنما المؤمنون إخوة، فآفى بين الناس وألف بين قلوبهم والتأموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان اليهود أشد ما يكون حقدا على المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه أضاع مكاسبهم التي كانوا يتربحونها من وراء الشقاق بين الناس. ودائما هناك أناس يستفيدون من المشاكل ومن المصائب ومن الدماء، وتتحول الدماء عند بعض الناس تتحول إلى أرباح وتتحول إلى أموال في أيديهم، كما هي قاعدة اليهود ومن يتبعهم في نظامهم وفي التفريق بين المسلمين وفي تمزيق البلدان، فهو منهج واحد وفوائد واحدة واستغلال تعوده بعض الناس. فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألف بين الناس والتأمت قلوبهم وكانوا كرجل واحد ونسوا العصبية والحقد والضغينة وجعلوها وراء ظهورهم، لأن الإيمان ملأ قلوبهم، لأن الإيمان غسل قلوبهم، لم يعودوا عارفين للثأر ولا للحقد، وإنما أصبحوا جندا لله عز وجل، وعرفوا قيمة النفس البشرية التي أعلى الإيمان والإسلام قدرها. عظم الله عز وجل قدر الدم الذي كان مستباحا في الجاهلية وكان على أيسر شيء، تقوم الحروب بينهم ويقتل فيها المئات والعشرات، فربما استمرت الحرب عشرات السنين، وحرب الباسوس وغيرها من الحروب مشهورة، حتى ألف بعض الأدباء وبعض العلماء كتبا تسمى أيام العرب، تسمى أيام العرب، والمقصود بأيام العرب هي أيام الحروب والغزوات والقتال بين العرب وبين أنفسهم، ونادرا ما قاتل العرب غيرهم من العجم ممن يحيطون بالجزيرة، ولكن كان همهم وشأنهم القتال بينهم وبين أنفسهم. ليتهم قاتلوا الروم، ليتهم قاتلوا الفرس، فإنهم كانوا على حدودهم، لكنهم انشغلوا بأنفسهم وظلوا في قتال وفي تخلف وفي تأخر، وغيرهم في تقدم وغيرهم في ازدهار، ولكن انشغلوا ببعضهم البعض حتى جاء الماء الرواء الذي أطفأ تلك النار على يد محمد صلى الله عليه وسلم. فإذ بهؤلاء الذين كانوا نيرانا تشتعل أصبحوا كتلا من الإيمان، تنضح بالإيمان وتنضح بالإسلام، وإذ بالأخلاق تتغير لأنها مسحت بالإيمان، لأن الإيمان دخل إلى تلك القلوب فغير الأعضاء والجوارح وأصبحت تتجه لله بدلا من أن تتجه إلى سفك الدماء وقتل الآخرين ونهب الأموال وغيرها من أعمال الجاهلية. وقاموا إلى فتح البلدان، لو انشغلوا بأنفسهم بعد الإسلام فوالله لما وصل الإسلام إلى ما وصل إليه، لكنهم أصبح همهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأصبح همهم تعريف الناس بدين الله عز وجل. فبعدما كان همهم في أنفسهم، ولا شك أن الروم والفرس كانوا سعداء بذلك وكانوا في غاية من السعادة لانشغال العرب بأنفسهم، لأن العرب كانوا مقاتلين أشداء وكانوا يزعجون الروم والفرس إذا هاجموا ديارهم أو إذا هاجموا حدودهم، ولكنهم لما انشغلوا بأنفسهم ارتاح الروم وربحوا بدون أن يدفعوا شيئا. ثم بعد ذلك لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم التأموا حوله وألف بين قلوبهم وأصبح إمامهم، فإذا نزع شجار أو وقع بينهم شيء رجعوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبين الحق والعدل وما أنزل الله في أمورهم، واستقاموا على تلك السيرة وتلك الوتيرة، ففتحوا البلدان جميعا حتى وصلوا إلى حدود المحيط الأطلسي، حتى يقول القائد عقبة بن نافع والله لو أعلم
أن وراء هذا البحر أناسا لخطه في سبيل الله لما وصل إلى حدود الأطلس، ولم يكن وراءها إلا الأمريكتان، ولم تكن معروفة في ذلك الزمان عند الناس، وإنما المعروف كان أوروبا وآسيا وإفريقيا، وأما ما وراء المحيط الأطلنطي والأطلسي فلم يكن معروفا أن هناك أقواما موجودين. فوقف عقبة على شاطئ المحيط الأطلسي، وهذا ليس ببعيد من بداية الإسلام، هذا وما زال القرن الأول لم ينصرم، هذا في سنة 91 من الهجرة، أي أنه لم يمر على وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 سنة، يعني لم يمر دهر، وإنما مدة يسيرة انطلقوا بدين الله عز وجل حتى وصلوا إلى أقاصي الأرض غربا، ووصلوا أيضا إلى الصين والهند، وفتحوا ممالك وغيرها، ووصلوا إلى أفغانستان وتلك الأماكن، وعبدوا الناس لله عز وجل لأن قلوبهم كانت مؤتلفة، كانت على ذلك الدين الواحد، كانوا أمة واحدة، كانوا كما أمر الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. وهذا مما يدل على قيمة تجمع الناس وائتلاف الناس، لذلك ما كان الإسلام أبدا مفرقا إلا بين الكفر والإيمان، الإسلام يجمع بين المؤمنين وبين المسلمين، فإن كنت لست بمسلم نعم، ولكن ما دمت مسلما فالإسلام يجمع بينك وبين أخيك وبين المسلم الآخر ولو كان في مشارق الأرض ومغاربها، ويصبح لكل مسلم على الآخر من الحقوق ومن الواجبات، لأن الله عز وجل جعل المجتمع المسلم مجتمعا متناصرا متعاضدا، وأعطى حقوقا وأعطى واجبات، لو رعاها المسلمون والمؤمنون لأتلفت قلوبهم، لكن المسلمين الآن أصبح الأمر فيهم كأنه همجية، أصبح كأنه الجاهلية، وأصبح من يريد أن يقول يقول، ومن أريد من يريد أن يفعل يفعل، ولا ينظر في فعله. ينبغي على كل مسلم أن يتأمل في كل أمر وفي كل فعل وفي كل قول، فنحن متعبدون لله عز وجل، لسنا همجا ولسنا في جاهلية، وإنما نحن مسلمون متعبدون لله عز وجل، نسأل عن أقوالنا وأفعالنا، فكل إنسان ينبغي أن ينظر في قوله وفعله، وأن لا يكون سببا في فتنة ولا سببا في فرقة ولا سببا في إراقة دماء ولا سببا في حرب ولا في غيرها، فإنه سيحاسب عند الله سبحانه وتعالى على ذلك. روى البخاري وغيره في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، ستكون فتن. والفتنة كما فسرها العلماء الأمر المضطرب الذي يموج موجة، والذي يثور ثورانا، والذي لا تضبط حدوده، تكون فتنة. يكون القاعد فيها، انظر، يكون القاعد فيها خيرا من القائم، ويكون القائم فيها خيرا من الماشي، ويكون الماشي فيها خيرا من الساعي. من استشرف إليها استشرفته، أي أخذته. فانظر إلى هذا التعبير البليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات يكون النائم فيها خير، يكون النائم فيها خيرا من المضجع، أي أن هذا الكلام الذي صدر من رسول الأنام صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان ينبغي أن يحذر الفتن، وينبغي أن لا يكون له يد فيها، وأنه كلما كان بعيدا عن الفتنة كان مطيعا لله عز وجل ومطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل القائد، ودا إشارة إلى قعوده عن الفتنة، قعوده وجلوسه عن الفتنة خير ممن هو واقف، لأن الواقف قريب من أن يتحرك، وجعل الواقف الذي لا يتحرك خيرا من الماشي الذي يتحرك، وجعل الماشي الذي يتحرك خيرا من الساعي الذي يسعى بقوة، وجعل النائم الذي ينام خيرا من المضجع، ولأنه قريب من أن يقوم. فكأنه يقول كلما كنت أبعد من الفتن، وكلما رفعت يدك ولسانك في الفتن فإنك تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا التشبيه حتى ينتبه الناس. ولذلك أيها الإخوة، أي فتنة تقع فإن الإنسان ينبغي أن يسأل نفسه لما يعمل، لأنه حتى لا يقاد إلى الفتن وإلى النيران على أيدي مغرضين وعلى أيدي أناس أصحاب أحقاد يريدون تفتيت البلاد وتمزيق العباد وغيرها من المصالح، وحتى لا يكون أيضا وقودا للتدخلات، لأن هناك بعض الناس ينتظرون تلك الفتن وينتظرون أن يخبوا فيها وأن يضعوا، يريدون أن يمزقوا، لا يريدون الخير بمسلم. ينبغي أن ننتبه وينبغي أن يحرص بعضنا على بعض، فكلنا مسلمون فضلا عن أن يكونوا أبناء بلد واحد فكلما اقترب النسب واقترب الجوار كان الحق أعلى. فلا شك أنك لم تحسن إلى أخيك في فلسطين أو إلى أخيك في العراق إذا لم تكن محسنا إلى أخيك الذي بجوارك. وينبغي على المسلمين أن تحل مشاكلهم بالحوار بينهم، لأنهم ما داموا يريدون الخير ويريدون الحق ويريدون المصلحة فينبغي أن يكون الحوار والكلام بينهم، لا أن يكون السلاح، ولا أن تكون الفتن، ولا أن تكون التمزيق الذي ينتج عنه من النواتج ما الله به عليم من الشرور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. بعض الناس ربما تأخذه الحماسة، وبعض الناس ربما تأخذه الحمية، وبعض الناس هكذا، الأغراض مختلفة والأهداف مختلفة، وبالتالي ربما يقاد إلى شيء لا يريده ولا يقصده، ربما كانت نيته حسنة وربما يريد الإصلاح، لكنه ينبغي أن ينتبه، فإن الأمور ليست بمجرد نيات، ينبغي أن تعمل عملا صحيحا بنية صحيحة. هذا ما يقع فيه المسلمون، من أن غالب المسلمين نياتهم حسنة، نياتهم طيبة، لكن المشكلة أن بعض المسلمين ربما يقادون إلى بعض الأفعال التي ليست بجيدة، فلا ينفعك أن تكون نيتك جيدة ولكن يكون عملك قبيحا، لا ينفعك أن تكون نيتك جيدة وأن تقع في قتل أو سفك دم مسلم أو في تمزيق البلاد أو في تفريقها أو في إيقاعها في آتون حرب أو في غيره من الفتن التي لا يعلم شرها إلا الله سبحانه وتعالى. البلاد ما دامت تنعم بنوع من الوحدة وتنعم بنوع من الاستقرار فينبغي أن يسعى الناس إلى مزيد من التآلف، إلى مزيد من الإصلاح، إلى الاتفاق، إلى المحاورة، إلى أن يراجع بعضهم بعضا، أن يجلس بعضهم مع بعض لا أن يتحاربوا. وهذه مصيبة وقعت في بلدان كثيرة. المشكلة عند بعض المسلمين أنه يتسارع إلى السلاح ويتسارع إلى التصرف، ثم يقع ما يقع. انظر إلى الصومال ما وقع فيها، فإنها لم يستقر فيها الأمر حتى الآن، مع أن بعضهم يعلن الشريعة وبعضهم كذا، لا تدري إلى أين يصلون، وكلهم مسلمون يتحاربون ولا تدري. ولا شك أن هناك من يغذي، هناك دائما من يساعد الأطراف المتحاربة ومستعد أن يعطي الجميع حتى تقع البلاد في أتون الحروب وغيرها، وهذا ما استطاعوا فعله في الصومال فمزقوها تمزيقا وأصبحت بهذه الحال. حتى بعدما خرج الحبشة أصبح ما زالوا في حرب، ما زالوا لم يستقر الأمر. فلذلك ينبغي أن نتريث وأن نتدبر الأمور وأن نتعقل، وأن يسأل الواحد منا قبل أن يتكلم بكلمة أو أن يفعل فعلا لما يفعله، وهل عمله صحيح ونيته صحيحة، أم أن بعض الناس الذين لم تسمع أصواتهم من 20 سنة سمعت الآن لاستغلال تلك الفتنة؟ بعض الناس لما ظهروا الآن، لما تكلموا الآن وكانوا قد أفسدوا البلاد والعباد، كان ينبغي أن لا يبدو لهم وجه، لكنه عدم الحياء. فلذلك ينبغي أن يتنبه الناس، هذه كلها منبهات ومذكرات، وينبغي أن يتعقل الناس وأن يتفهموا الأمور. ليست البلاد لعبة وليس عبثا، إنما أقدار أناس وأمة كبيرة ينبغي أن يحرص على وحدتها وعلى دمائها، وأن يضحى في سبيل ذلك، بدلا من أن يسعى الإنسان يخف في الفتن، وأن يكون الناس الآن في نظرهم أن الساعي خير من الماشي، وأن الماشي خير من القائم، وأن القائم خير من القاعد، عكس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدعو إلى الجلوس والقعود عن الفتن. عندما وقعت الفتنة في أيام الصحابة بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعاوية بن أبي سفيان، مع أن الحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه وكانوا مجتهدين، إلا أن بعض الصحابة لما لم يتبين له جلس فلم يدخل مع علي ولا مع معاوية، مع أنه كما قلت كان الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لأنه كان أولى الناس وكان خير الناس في تلك الفترة. بعدما مات أبو بكر وعمر وعثمان لم يعد مثل علي رضي الله تعالى عنه، فهو خير الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. ولذلك لما ماتوا لم يعد على وجه الأرض، لم يعد خيرا منه رضي الله تعالى عنه، وكان حق الناس بخلافة المؤمنين وبإمامة المسلمين. ولما حصلت الفتنة، ومع ذلك أن بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص المستجاب الدعوة، صحابي جليل، ومجموعة من الصحابة قعدوا في الفتنة ولم يدخلوا مع علي رضي الله تعالى عنه ولا مع معاوية، لأنه لم يتبين لهم، لأنهم أخذوا بتلك النصوص أن القاعد خير من القائم، وأن القائم خير من الماشي، وأن الماشي خير من السعي، فجلسوا عن الدخول في ذلك كله. لما؟ لأن الواحد منهم لم يكن يتحرك إلا إذا عرف ذلك، أن هذا لله عز وجل، وأن هذا يخدم دين الله عز وجل. فلما يسأل نفسه ذلك السؤال فلم يجد إجابة واضحة جلس. فإذا عرف أن ذلك يخدم الدين وأن ذلك يخدم البلاد والعباد، لو كانوا علموا تقدموا إلى ذلك. ولذلك من علم دخل مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عنه. ولذلك ينبغي للمسلمين في عندما يقع فتنة أن يكونوا حذرين، وسل نفسك لما تتحرك ولما تتكلم، هل هذا فيه المصلحة أم أنها أهواء أم أنها مصالح أم أنها في علم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح البلاد والعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الواجب على جميع المسلمين تطهير نفوسهم وتزكيتها كما أمر الله سبحانه وتعالى، فهي المنطلق الأول. لا شك أن إصلاح المجتمعات ينطلق من إصلاح النفوس، والنفوس أصبحت كما تعلمون مليئة بالشقاق، مليئة بالنفاق، مليئة بالأفعال القبيحة، مليئة بحب المصالح. أصبحت الدنيا وأصبحت الأموال هي جل ما يسعى إليه الناس، وأصبحت دماء المسلمين لا تساوي شيئا بالنسبة للأموال، وأصبحت اجتماع المسلمين من السهل أن يفرقه الناس. ولذلك ينبغي أيها الإخوة كما قلت أن نسعى ألا نسوى عن أنفسنا، لأنها كما قلنا هي السبب الأول في الفساد الحاصل، أن تكون نفسك غير مزكاة، ينبغي عليك أن تسعى في تزكيتها وفي تطهيرها وفي توجهها إلى الله سبحانه وتعالى. وما رأيت من منكر فلا بأس أن تأمر بالمعروف، ينبغي أن تأمر بالمعروف بمعروف، وأن تنهى عن المنكر أيضا بالمعروف. أنه لا ينبغي أن تأمر بالسلاح، ولا ينبغي أن تأمر بالدماء، ولا تنهى بالدماء، لكن نتناصح، نتكلم، ننصح، نبين الحق. لا مانع من بيان الحق، فإن ذلك من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل. لكن المسلم يعلم أن الله عند قلبه وعند لسانه وعند عمله، فالمسلم يحاسب نفسه قبل أن يحاسب عند الله عز وجل. ولذلك المسلم مذموم، مضبوط، محكوم، ليس منطلق العقال. المسلم ليس هو الذي يفعل ما يهوى وما يشتهي، المسلم هو الذي يفعل ما يجوز له أن يفعله، وما أمر الله عز وجل به، وما أباحه الله. ليس المسلم الذي يجري كالبهيمة ويرتع ويفعل ما يهوى وما يشاء، فذلك فعل البهائم. لكن المسلم هو الذي المذموم بزمام، كالناقة المعقولة أو الفرس المربوط، الذي يسأل نفسه: هل هذا خير؟ هل هذا مما أمر الله؟ هل هذا مما أباح الله؟ فإن وجده انطلق إلى فعله، وإن وجد أنه ليس مما أباح الله فإنه يمتنع عن ذلك. ولذلك ينبغي للناس أن يرجعوا إلى علمائهم. أين العلماء في تلك الفتن؟ ينبغي أن يكونوا هم ملجأ الناس، لأن العلماء هم الفاهمون للشريعة، هم المتعقلون للأمور، هم الذين يحرصون على مصلحة البلاد والعباد أكبر من أي أحد. ولذلك ينبغي مرجعية العلماء نسيها الناس. الناس في المحن في الفتن كانوا يلجؤون إلى علمائهم، كانوا يرجعون إليهم، يقولون: هل يجوز لنا أن نفعل كذا؟ هل يصح لنا أن نفعل كذا؟ هل من المصلحة فعل كذا؟ أما الآن تناسى الناس العلماء، ولم يعد للعلماء وجود، وأصبح كل إنسان يفتي نفسه. وفي الفتن التي، وبخاصة في الفتن التي تلتبس أمورها ولا تبينها إلا العقلاء من العلماء. ولذلك ينبغي أن تكون المرجعية إلى العلماء، وأن يأتمر الناس بأمر العلماء لا بأمر السفهاء، لا أن يكون يأتمر بأمر من لا يصلي ومن لا يصوم ومن لا يعرف شريعة ولا يعرف أمرا ولا نهيا، فذلك لا شك أنه دليل على الفساد ودليل على سوء التوجه. أما إذا رأيت رؤوس الناس العلماء فاطمئن على ذلك. وأما إذا رأيت أن رؤوس الناس من السفهاء، من المنحرفين، من غير المصلين، ممن لا يعرف شرعا ولا حلالا ولا حراما، فلا تستبشر خيرا، لأنه إلى أين يقودك من لا يعرف دينا ولا يعرف شرعا ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة؟ الأمر يحتاج إلى تدبر أيها الإخوة، الأمر يحتاج إلى تبصر. ينبغي أن نرجع إلى علمائنا، هم الأئمة، هم السادة، هم القادة، هم الذين ينيرون للناس الطريق. ولذلك شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالبدر أو بالقمر أو بالنجوم في عدة أحاديث، لأنهم يضيئون للناس طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويهدونهم في الفتن والظلمات وغيرها حتى يسلكوا الطريق الصحيح. إذا رأوا خطأ كيف يصلحونه، إذا رأوا منكرا كيف يأمرون وكيف ينهون، كيف يأمرون بالمعروف وكيف ينهون عن المنكر، وكيف يصلحون البلاد والعبادة ويسعون في خيرها. إنما يدلهم على ذلك قادتهم، أئمتهم، علماؤهم الذين عرفوا الشريعة وعرفوا الكتاب والسنة وعرفوا الخير وصلحت نواياهم، وليس لهم أغراض إلا أن يوجهوا الناس إلى عبودية الله عز وجل. فتلك الأمانة التي حملها الله للعلماء، إن تخلوا عنها سيحاسبون عليها، وإن تخلى أيضا الناس عن التوجه عن إلى علمائهم ضلوا وأضلوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح العباد والبلاد وأن يوفقها إلى أمر رشد وأن يؤلف بين قلوب عباده وأن يصلح الراعي والرعية وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدة. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا. اللهم أصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا. اللهم يا مجير المستجيرين أجرنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم رحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم إنا عبيدك. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك. فارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا طبقا غير ضار. اللهم أغث البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أغث البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أغث البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم صب علينا الخيرات. اللهم صب علينا الرحمات. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد. ونستعيذك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم قو قلوبهم وسواعدهم يا رب العالمين. وألف بين قلوبهم واجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم عليك بعصبة يهود. اللهم ردهم خائبين خاسرين أذلة. وانصر عليهم إخواننا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم قوي قلوبهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم يا رب العالمين. وحرر لهم بلادهم ووفقهم لكل خير يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بلاد الأرض يا رب العالمين. في أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال يا رب العالمين. اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم أصلح بينهم. اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم أصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم أصلح المؤمنين والمسلمين في جميع بقاع الأرض برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه أخير. إن شاء الله في الجمعة القادمة سنجمع لإخواننا في فلسطين. فإن شاء الله نكون مستعدين. كنا نريد أن نجمع في تلك الجمعة لكن قلنا ننبه في تلك الجمعة إن شاء الله تعالى ثم نجمع لهم. فينبغي ألا ننساهم عسى أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنا وعنهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.